نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع بعد 400 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب التوحيد، وفي تتمة باب وكان عرشه على الماء، إلى آخر ما بوب الإمام البخاري رحمه الله. قال حدثنا موسى عن إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن
عبيد. إبراهيم من هو؟
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
نعم.
قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه.
تقد الإسناد هنا في ابن شهاب، محمد بن شهاب الزهري الملقب بأمير المؤمنين. نعم.
أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه قال أرسل إلي أبو بكر فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة براءة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس بهذا وقال مع أبي خزيمة الأنصاري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الحديث فيه قصة جمع القرآن، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت وبعض الشباب، أمرهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بجمع القرآن في مصحف واحد، لأن زيد بن ثابت كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجمع القرآن في مصحف من قبل ذلك، لأن الوحي ينزل فلا يستطيعون جمعه في مصحف لأنه لا يزال ينزل، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، واتفق الصحابة رضي الله عنهم ومعهم الصديق على جمع القرآن في مصحف واحد، فكان ممن جمعه زيد بن ثابت رضي الله عنه، وحصله في ذلك مشقة شديدة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيما يذكره عن زيد بن ثابت أنه قال: لو كلفوني نقل جبل ما كان أشد علي من أمرهم لي بجمع القرآن. فكان زيد بن ثابت وغيره من الشباب يجمعون القرآن من المصحف والحجارة وغيرها كعصب النخل وغير ذلك التي كانوا يكتبون فيها، ومن صدور الرجال، فكانوا لا يكتبون الآية حتى يجتمع فيها أمران: الأول أن توجد مكتوبة، الثاني أن تكون محفوظة في الصدور، فلو وجدوها مكتوبة ومحفوظة في الصدر كتبوها، وإذا وجدوها محفوظة وليست مكتوبة توقفوا، أو وجدوها مكتوبة وليست محفوظة أيضا توقفوا حتى يجتمع الأمران. يعني بعض الصحابة يكون حفظها في صدره وتكون أيضا مكتوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأمر جوز الكتابة، وكان في الأول منع من الكتابة خشية أن يختلط القرآن بالحديث، ثم أذن بعد ذلك. ولما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا رسول الله، إنك تغضب، أكتب كل ما تقول؟ قال: فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أكتب، والذي نفسي بيده ما خرج من بينهما، يعني شفتيه الشريفتين، إلا حقا. فجمع القرآن وبقيت آية أشكلت عليهم فوجدوها مكتوبة ولكن لم يجدوها محفوظة، وهي آخر سورة براءة، كما في هذا الحديث قال: أرسل إلي أبو بكر فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. فوجدوها مع أبي خزيمة حفظها ولم يحفظها غيره، وجدوها مكتوبة لكن الحق ما وجدوها إلا عنده، وهي قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولعل في قراءة من أنفسكم، انظر قراءة أنفسكم كتاب. نعم. والشاهد آخر الآية. الشاهد المتعلق بهذا الباب باب ماذا؟
باب وكان عرشه على الماء.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهو رب العرش، فالعرش هنا أضيف إلى الله. هل هذه إضافة صفة إلى موصوف أم إضافة تشريف؟ هذه الإضافة إضافة تشريف، وما قاله البعض من أنها إضافة صفة إلى موصوف هذا خطأ، لأن الإضافات إلى الله عز وجل على قسمين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما له معنى قائم بذاته وما ليس له معنى قائم بذاته. ما كان له معنى قائم بذاته لا يحتاج إلى غيره، فهذه إضافة تشريف كناقة الله وعبد الله وبيت الله إلى آخره وعرش الله إلى آخره. وأما ما ليس له معنى قائم بذاته فهذه إضافة صفة إلى موصوف كعلم الله ويد الله ورجل الله وكف الله. هل يوصف الله بأن له كفا؟ نعم، كما في الحديث: يتصدق العبد صدقة فيأخذها الله بيمينه أو في كفه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه. وفيه أن الله فوق العرش، ففعل البخاري الإمام البخاري رحمه الله يدل على أنه دقيق في الاستدلال. فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نعم،
قراءة شاذة. من أنفسكم ابن محيص بخلف عنه، أي من أشرفكم من النفاسة، والوجه الثاني له كالجماعة.
أنفسكم، نعم، هذه القراءة الشاذة لا يجوز القراءة بها ولا التعبد بتلاوتها. ما يفعله بعض الناس المتنطعين في هذا الباب، يقول: أنا أخذ القراءات العشر وأخذ القراءة الأربع القراءات الأخرى الشاذة، أريد أخذ فيها إجازة. ما هذا؟ ما سمعنا بهذا عند أهل الأداء وعند أهل هذا الفن. الشاذة ما فائدتها؟ يستأنس بها فقط في تفسير القرآن العظيم. أما أنها يعني يتعبد الله سبحانه وتعالى بتلاوتها في الصلاة أو خارج الصلاة، أو يقول نأخذ فيها إجازة، هذا غلط. نعم، من التنطع. نعم،
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن سعيد.
وهيب هذا
ابن خالد.
نعم، عن سعيد.
سعيد بن أبي عروبة.
أبي عروبة، نعم، عن قتادة.
عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية.
أبو العالية الرياحي، نعم، أظن في شيء رمي بالقدر أو كذا، قدم هذا حافظ بن حجر.
قال
في شيء أظن.
قال في التقرير: ثقة كثير الإرسال
فقط.
أي نعم.
قتادة ورأس الطبقة وولد أكمة، يعني المنشق له عين، ورمي بالقدر أظن قتادة عنده تدليس. قتادة على أنس. قال الحافظ: قتادة بن دعامة السدوسي تلميذ ابن عباس.
لا، هو بعضهم قال تكلم في السماء شيخنا من الصحابة، لكن قول الحافظ رحمه الله
عن أنس خاص تدليس عن أنس بن مالك.
طلب التقريب ثقة ثبت فقط.
فقط؟
أي نعم.
والذهبي الكاشف.
الذهبي قال في تاريخ الإسلام: أحد الأئمة الأعلام وكان أحد من يضرب المثل بحفظه، إلى أن قال: وقد دلس قتادة عن جماعة، وقد إلى أن قال: وقد تفوه بقتادة بشيء من القدر، وكان قتادة رأسا في العربية والغريب وأيام العرب يؤنسى بها.
رحمه الله.
الكاشف قال الحافظ المفسر.
نعم، الكاشف.
أي نعم.
والسابق هذا من أين؟
السابق في تاريخ الإسلام.
التهذيب.
وفي الثقات شيخ بن حبان قال: وقال كان من علماء الناس بالقرآن والفقه، وكان من حفاظ أهل زمانه، مات بواسطة سنة 17 على قدر فيه. وإلى أن قال: وكان مدلسا.
نعم، طيب.
عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم.
هذا الحديث فيه دعاء عظيم، هو دعاء الكرب، يسمى دعاء الكرب هذا الدعاء، كما صرح به في حديث يزيد ابن زريع في الترجمة التي بعد هذه، وفيه لا إله إلا الله العظيم الحليم. والحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا في مسنده، وليس فيه جملة ورب الأرض، فهنا قال لا إله إلا الله العليم الحليم، والذي بعده ترجمة التي بعده ماذا قال؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم. ترجمة التي بعده
قال لا إله إلا الله العليم الحليم، لكن في نفس الباب لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم.
لا، في الترجمة التي بعدها.
الترجمة التي بعدها في الباب يعني الذي بعده شمال.
ترجمة. نعم.
أي نعم. قال لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم.
لم يذكر ورب الأرض في هذا. نعم. روايات من حديث من؟
من حديث ابن عباس أيضا نفس الإسناد تقريبا، لكن من رواية عبد الأعلى بن حماد عن يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس.
نعم. فليس في الحديث الآخر في الترجمة الآتية ورب الأرض، فهنا قال لا إله إلا الله العليم الحليم وليس العظيم الحليم، وهنا فيه زيادة ورب الأرض. وقوله لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، فهذا دعاء عظيم، ورب العرش رب العرش الكريم، فهذا دعاء عظيم يشرع أن يقال عند الكرب والشدة، هو دعاء عبادة، هو متضمن لدعاء المسألة، وإن دعا بعده وسأل الله حاجته فحسن، ليجمع بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى إن الدعاء نوعان: دعاء ثناء على الله عز وجل، ودعاء طلب ومسألة، وقال إن أعظمهما دعاء الثناء، لأن ليس فيه للعبد حاجة أي طلب، وإنما توجه تام وكامل إلى الله عز وجل، كلما توجه القلب بكليته إلى الله تبارك وتعالى كان أجل وأعظم، فلبحيث أن القلب لا يلتفت إلى غير الله تبارك وتعالى. فهذا الدعاء من دعاء الطلب أم دعاء الثناء؟ كله ثناء على الله جل وعلا، والفاتحة مشتمل على النوعين: دعاء الطلب من أول اللهم صل على محمد إلى آخره، ودعاء الثناء من أول الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره. في التشهد؟ نعم. ما قلت ماذا؟
الفاتحة.
لا في الفاتحة الحمد لله إلى قوله اهدنا الصراط المستقيم، دعاء طلب. ولذلك من فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى العظيم قال إن حديث عمر بن الخطاب مع أنه عند مسلم وليس في الصحيحين في دعاء الاستفتاح، اختار الإمام أحمد حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا في الصحيحين. لما صلى أبو هريرة خلف النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أراك تسكت هنيهة بين التكبير والقراءة، ماذا تقول؟ فقال هذا الدعاء. وعمر بن الخطاب كان يستفتح بماذا؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. واختار الإمام أحمد هذا لأنه دعاء ثناء ليس فيه مسألة للعبد. ويقول شيخنا هنا: لو جمع بين الدعائين يكون حسنا كما حصل في الفاتحة، يثني على الله ويعظم ربه تبارك وتعالى، ثم يصلي على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ويدعو، هذا أرجى في قبول الدعاء. ودعاء العبادة، ولذلك لما قال الله جل وعلا: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء يطلق ويراد به العبادة، لأن العبادة إما طلب من الله وإما ثناء عليه سبحانه وتعالى. صرف الدعاء لغير الله شرك، والمقصود بصرف الدعاء يعني صرف العبادة، صرف العبادة لغير الله، لأن إما دعاء إما إنسان يدعو دعاء مسألة أو دعاء عبادة، وهذا هو العبادة. فالصلاة دعاء، والصوم دعاء، والزكاة دعاء، والحج دعاء، دعاء ماذا؟ عبادة، في نوع امتثال لله تبارك وتعالى. وأما دعاء المسألة أن ترفع عليك تقول يا ربي كذا، يا ربي، يا ربي عافني، يا ربي ارحمني، يا ربي استرني، يا ربي اغفرني، إلى آخره. والشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام رب العرش العظيم، هذا فيه إثبات العرش، وأن العرش مربوب مخلوق لله عز وجل، وأن العرش سقف المخلوقات، وأن الله فوقه. وفيه رد على من أنكر عرشه، قال إنه بمعنى الملك، وأنكر علو الله على عرشه من أهل البدع، أنكر علو الله، قال الله في كل مكان، في المزرعة وفي المصنع وفي المتجر في البقالة، والعياذ بالله، والعياذ بالله، هذا ضلال بعيد. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، ومن يستطيع ذلك أن يخسف الأرض من الناس فتمر بهم إلا الله سبحانه وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب، الصعود إلى أعلى ليس إلى أسفل. نعم نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامة،
يصعقون،
الناس يصعقون يوم القيامة،
يصعقون من الثلاثي صعقا، ويصعقون من الرباعي أصعقا. نعم.
الناس يصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش.
نعم. المؤلف رحمه الله تعالى اختصر هذا الحديث وساقه من طريق أخرى أطول من هذا، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بالصاعقة يوم الطوف. وهذا أخرجه الإمام أحمد أيضا في مسنده. فهذا هو الحديث، لكن المؤلف أتى هنا بموضع الشاهد كعادته، لأنه يقطع الأحاديث حتى يستدل بها. والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش، ففيه إثبات العرش وأنه مخلوق وأن له قوائم يأخذ بها موسى عليه السلام. وفيه الرد على أهل البدع الذين يقولون ليس ثمة عرش مخلوق، وإنما العرش معناه الملك، وهذا الملك له قوائم، يقال له قوائم ويأخذ بها موسى عليه السلام. ويقولون معنى استوى على العرش استولى على الملك، وهذا من أبطل الباطل ومعنى قبيح جدا، لأن معناه أنه كان مالكا قبله وإلها قبله وربا قبله، فغلبه هذا الإله واستولى على العرش، وهذا من أبطل الباطل. فالعرش مخلوق وقائم يأخذ به وله قوائم يأخذ به بها موسى عليه السلام. والله تبارك وتعالى استوى على العرش أي على. نعم. وفي إثبات العلو لله عز وجل، قوله فأكون أول من بعث فيه انقلاب من بعض الرواة، والصواب في اللفظ كما في الرواة الأخرى فأكون أول من يفيق كما عند البخاري ومسلم والإمام أحمد، فلا يكون أول من بعث كما حقق ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، ونقله عنه شارح الطحاوية يعني أبا جعفر الطحاوي المصري، وذلك أن الاستثناء إنما هو من صاعقة التجلي، أما صاعقة البعث فلا استثناء فيها، كما في الحديث الآخر أنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة كما عند أحمد والترمذي وابن ماجه. فانقلب على بعض الرواة وحدث الانتقال من صاعقة التجلي إلى صاعقة البعث، وبيان ذلك أن الصاعقات ثلاث: صاعقة الموت، صاعقة البعث، صاعقة التجلي. فالصاعقة الأولى صاعقة فيها موت، فأولها فزع وآخرها صعق وموت، هذا هو الصعق، كما قال الله تعالى في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال الله تعالى في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل من أتوه داخلين. وجاء في حديث الصور أنها ثلاث نفخات، ولكنه ضعيف عند أهل العلم لأن فيه إسماعيل ابن رافع وهو ضعيف، والصواب أنهما نفختان: الأولى النفخة الأولى أولها فزع وآخرها صعق وموت، ففي آخر الزمان بعد أن تخرج أشراط الساعة الكبار، وهي عشرة أشراط: خروج المهدي وخروج الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم تتابع أشراط الساعة كهدم الكعبة في آخر الزمان ونزع القرآن من الصدور والمصاحف إذا لم يعمل به الناس، والدخان وطلوع الشمس من مغربها والدابة، ثم تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات حتى لو كان الواحد في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه، فلا يبقى إلا الكفرة الذين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فتقوم عليهم القيامة، لأن خراب هذا العالم وخلوه من التوحيد والإيمان، كما جاء في الحديث: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. ويتمثل لهم الشيطان حينئذ فيقول: ألا تستجيبون لي، فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونها، والله تعالى يغلق عليهم النعم. وتأتي آخر أشراط الساعة وهي نار تسوق الناس من قعر عدن إلى المحشر، فتقوم الساعة والناس مشغولون بأعمالهم، كما في الحديث: تقوم الساعة الرجل يلوط الحوض لإبره، يعني يصلحه، وتقوم القيامة فتنشق الأرض وتنفطر السماء وتنكدر النجوم. فعندما ينفخ إسرافيل عليه السلام وملك كلف بالنفخ في بوق عظيم يفزع الناس، فالصوت يأتي أولا ضعيفا كما في الحديث: فلا يسمعه أحد إلا أصغى لي ليتا ورفع ليتا، كما عند مسلم: فيسمع الصوت من هنا ومن هنا فلا يزال الصوت يقوى حتى يموت الناس من الفزع، كما يحدث عند صفارات الإنذار يحصل منها رعب فلو زاد الصوت أضعافا مضاعفة يموت الناس من الفزع. فالنفخة الأولى أولها فزع وآخرها صعق وموت، فيموت الناس كلهم، لكن هناك من استثناه الله فقال: إلا من شاء الله. قال العلماء: من ذلك الحور العين فهي في الجنة لا تموت، وكذلك الولدان مستثنون، وكذلك الأرواح لا تموت، لأن المؤمن روحه تنقل إلى الجنة فتنعم ولها صلة بالجسد، والكافر تنقل روحه إلى النار. قال الله تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فبعد أن يمكث الناس 40 بعد الموت ينزل الله مطرا تنبت فيه أجساد الناس، لأن جسم الإنسان يبلى إلا عجب الذنب وهو العصعص، آخر فقرة في العمود الفقري: منه خلق ابن آدم ومنه ركب والباقي يستحيل ترابا، يتحلل تراب، والله تعالى يعيده من الذرات التي استحالت كما هي. تقول: كيف ذلك؟ فنقول: الذي أوجده من العدم أولا أليس قادر على أن يعود؟ ولو صار رماد صار ترابا وذرات من التراب انتقلت ها هنا وها هنا، بلى الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك. فهذه الذرات التي استحالت وصارت ترابا دقيقا جدا، لكن الصفات تتبدل وينشأ الناس تنشئة قوية. فإذا تم خلقهم أذن الله الإسرافيل فنفخ في الصور النفخة الثانية، فطارت الأرواح إلى أجسادها، فكل روح تبقى في جسدها، فإذا دخلت الأرواح في الأجساد قام الناس من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم حفاة لا نعال لهم، عراة لا ثياب عليهم غرلا غير مختونين. فترجع الجلدة التي قطعت من إنسان وهو صغير، ويقف الناس على هذا الحال الرجال والنساء عراة حفاة أبصارهم شاخصة إلى السماء لا أحد يلوي على أحد. ولما قالت عائشة يا رسول الله رضي الله عنها، قالت يا رسول الله وسير الرجال النساء، انظر إلى العفة حتى في هذا الموطن، وينظر بعضهم إلى بعض، قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من ذلك، أي الأمر عظيم، ما أحد يلوي على أحد. وأول من يكسى في موقف القيامة إبراهيم عليه السلام كما في الحديث. فهذه النفخة والصاعقة الثانية. وهناك صاعقة أخرى في موقف القيامة ليس فيها موت، فإذا تجلى الله لفصل القضاء، يعني ظهر سبحانه وبحمده بين الناس، صاعق الناس، وأول من يفيق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. يعني إذا تجلى الله لفصل القضاء أغشى على الناس أغشي على الناس وصعقوا، فلما تزول الغشية أول من يفيق هو النبي عليه الصلاة والسلام. فيجد موسى قد أفاق قبله وأخذ بقائمة العرش، وهذه منقبة لموسى عليه السلام أنه لم تصبه الصاعقة مجازاة له بصاعقة يوم الطور في الدنيا، لأنه قال في الدنيا كما قال تعالى قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى، يعني ظهر الله، قيل إنه ظهر بمقدار الخنصر، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا، وهو جبل الطور في سيناء مصر، في سيناء مصر. فإذا موسى عليه السلام صعق في الدنيا فهو يجازى عن هذه الصاعقة، فلا يصعق يوم القيامة، أو أنه صعق فأفاق. فهذه الصاعقة ليس فيها استثناء، فكل الناس يصعقون، وإنما الاستثناء في صاعقة الموت التي قال الله فيها ونفخ في الصور وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ونفخة البعث ليس فيها استثناء، قال تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فحدث انقلاب على بعض الرواة، فانتقل ذهنه من صاعقة التجلي إلى صاعقة البعث، فقال في الحديث فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش، وصواب الحديث فأكون أول من يفيق، فهذا فيه انقلاب. ومن ذلك أيضا ما حصل في قصة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فبعض الرواة انقلب عليه فقال كما هذه رواية الإمام مسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والأصل حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما عند أحمد والبخاري، لأن اليمين هي التي تنفق. فحصل انقلاب ووهم في بعض الحروف وفي بعض الألفاظ، وهذا ليس معناه أنه يجوز الطعن في الرواة بسبب ما حصل من لفظة وقع فيها انقلاب. ومنه يمثل العلماء بحديث أبي هريرة في النزول إلى السجود أنه انقلب على الراوي. فالمقصد أن عبارة فأكون أول من بعث وهو وهم من بعض الرواة، وصوابه فأكون أول من يفيق، وهذا جاء عند الإمام أحمد، جاء عند كما ذكر ابن القيم وذكره صاحب فتح الباري أيضا ابن حجر الحافظ. والشاهد من حديث قوله فإذا موسى آخذ بالعرش، ففيه إثبات العلو وإثبات العرش وأن الله فوق العرش. نعم.
قال رحمه الله باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله جل ذكره إليه يصعد الكلم الطيب.
طيب لعلي أنا أقرأ بك الشرح، أقرأ هنا. قال الشارح رحمه الله، لعله الحافظ يعني. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى قال سمعت الشافعي يقول لله أسماء وصفات لا يسع أحد ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر. فهذا الشافعي يقول الصفات لا يجوز لأحد ردها، فمن ردها بعد أن بلغته الحجة فإنه يكفر، وأما قبل أن تبلغه الحجة فهو معذور. قال رحمه الله: وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر، فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء. وأسند البيهقي بسند صحيح عن
يعني التشبيه التام الذي هو المثلية، أن من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية. وكلما تقيدت بألفاظ القرآن كلما كان أفضل، ليس كمثله. ومن أطلق من العلماء كما ذكر شيخنا هنا المراد به التشبيه التام الذي يكون في الأصل والكمال، في الأصل الصفة وكمالها. أما أصل الصفات فالله يوصف بأنه عليم، والمخلوق والعبد يوصف أنه عليم، وإن كان علم دون علم وعلم غير علم. فعلم الله عز وجل أحاط ربنا تبارك وتعالى بكل شيء علما، أما علم الإنسان فضعيف، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أما علم الله هو علم عظيم أحاط بكل شيء علما تبارك وتعالى. نعم.
قال: وأسند البيهقي بسند صحيح عن أحمد بن أبي الحواري عن سفيان بن عيينة قال: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه.
يعني أمروها كما جاءت، المراد أمروها كما جاءت في الكيفية أم في المعنى؟ في الكيفية. وقال العلماء: من غير تكييف، يعني تكييفا نعلمه، وليس أنه نفي للتكييف للكيف، إنما من غير تكييف نعلمه نحن، إن هذا من أمور الغيب. فقط نقف عندما أطلعنا الله عليه تبارك وتعالى. نعم.
ومن طريق أبي بكر الضبعي قال: مذهب أهل السنة في قوله الرحمن على العرش استوى، قال: بلا كيف. والآثار فيه عن السلف كثيرة، وهذه طريقة الشافعي وأحمد بن حنبل. وقال الترمذي في الجامع عقب حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النزول وهو على العرش كما وصف به نفسه،
هو حديث متواتر، وأهل البدع قال النزول يدل على عدم الاستواء، وغلب عليهم أهل السنة كالصاحب العلو الذهبي وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فقالوا بل النزول يدل على العلو، لأن النزول يكون من علو لا يكون من سفل. واحد يقول ارتفع إلى باطن الأرض، هل يكون عاقل ولا مجنون؟ ها؟ ارتفع بأن تنزل في هذا البئر، هذا مجنون ليس عاقلا، لما ارتفع حتى تبلغ السماء، حتى تبلغ السحاب أعلى. نعم. لكن سبحان الله ضلوا في العقل وفي النقل، واصل ضلالهم المعتزلة أنهم قدموا العقل على النقل، فلا النقل تأدبوا معه ولا العقل أصابه. نعم.
قال رحمه الله: وهو على العرش كما وصف به نفسه في كتابه، كذا قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات. وقال في باب فضل الصدقة: قد ثبتت هذه الروايات فمؤمن بها ولا نتوهم، فنؤمن بها ولا نتوهم ولا يقال كيف. وهذا هو الواجب على المؤمن، أن يؤمن بالصفات على ما جاء عن الله ولا يكيف.
فضل الصدقة.
نعم.
قال في فضل الصدقة ماذا؟
وقال في باب فضل الصدقة: قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن بها ولا نتوهم ولا يقال كيف. هذا قال الشيخ الراجحي حفظه الله: هذا هو الواجب على المؤمن، أن يؤمن بالصفات على ما جاء عن الله ولا يكيف ولا يؤول. وقال رحمه الله: كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أنهم أمروها بلا كيف، وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة.
وجماعة الإخوان المسلمين ألف لهم حسن البنا مجموع الرسائل، وفيه أنهم في الصفات واقفة يتوقفون، لا يثبتون ولا ينفون. وقد ألحق أهل العلم الواقفة به بالجهمية بصفات الله سبحانه وتعالى، جماعة كبيرة العدد، كثيرة العدد، لكنها على جهل عظيم. من رئيسها إلى أفرادها، ومواقفة في صفات الله، وخوارج مع الحكام والسلاطين. نعم.
قال: وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكروها وقالوا هذا تشبيه. فالجهمية أنكروا هذه الصفات وأنكروا العلو وقالوا هذا فيه تشبيه بالمخلوق وفيه تجسيم.
أنكروا كل الصفات إلى الوجود المطلق، وحتى الوجود حينما تقرأ في كلامهم تجد أنه كلاما باطلا، يقول الله لا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم. هل هذا شيء موجود؟ لا وجود له، هذا عدم محض والعياذ بالله. نعم.
وقال رحمه الله: وقال إسحاق بن راهويه: إنما يكون التشبيه لو قيل يد كيد وسمع كسمع. وقال في تفسير المائدة: قال الأئمة: نؤمن بهذه الأحاديث من غير تفسير، منهم الثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك. وقال ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون.
يعني يكفينا هؤلاء العلماء أئمة، أئمة عظام، كلهم أئمة عظام. نعم.
وقال:
لو قيل لك أن الأشاعرة انتشروا من أقصى المشرق من الصين والهند إلى أقصى المغرب إلى طنجة في بلاد المغرب، كل هذا على مذهب الأشاعرة إلا ما رحم ربك، استثني بلاد الحرمين، كل هذه الدول على طريقة الأشاعرة. تقول: ولو كان، ولو كان، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وأكثر الجامعات على طريقة الأشاعرة، ولو كان، ما يكفيك واحد فقط من هؤلاء الأئمة؟ هؤلاء أعمدة في العلم وأساطين في العلم وأوعية للعلم، ما أول منهم أحد، لا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة، كلهم على طريقة السلف في هذا الباب. ولا إسحاق بن راهويه ولا عبد الله بن مبارك ولا سفيان بن عيينة ولا سفيان بن سعيد الثوري ولا قتادة ولا 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 غيرهم من هؤلاء الأئمة العظام. وإنما ظهر هذا الاعتزال وهذا الضلال متى؟ في القرن الرابع، في القرن الرابع بعد 4 قرون من القرون الفاضلة التي قال عنها النبي: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم المكره. قال عمران بن حسين: لا أدري أذكر قرنين أم 3. قرون مفضلة ما وجد فيها هذا أبدا. الله سميع له سمع، بصير له بصر، الله له يد، الله له سمع وبصر، يثبتون الصفات. نعم.
وقال ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة، ولم يكيفوا شيئا منها. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا: من أقر بها فهو مشبه، فسماهم من أقر بها معطلة.
حتى الخوارج مع تنطعهم وقعوا في هذا الباب أيضا. لك احذر يا أخي، احذر احذر، فإن البلاد من مشرقها إلى مغربها على طريقة الأشاعرة. احذر، لابد أن تكون على حذر شديد، تكون دارسا لعقيدة السنة والجماعة، لا سيما في هذا الباب التصوف وباب الأسماء والصفات، حتى لا تزل قدمك. تسأل الله الثبات، لا تغتر بعلمك ولا تغتر بعقلك ورجاحته، لا، هؤلاء علماء كبار وقعوا في هذا، كبار جدا وقعوا في هذا، صلى الله السلامة والعافية، صلى الله الثبات على طريقة السنة والجماعة. نعم. حتى نلقاه سبحانه. نعم.
قال الشيخ حفظه الله: فأهل البدع يقولون إن ظاهر النصوص كفر ويجب تأويلها، لأننا لو أثبتناها على ظاهرها لكان مقتضاها الكفر. فقالوا: لو كنا أخذنا بظاهر النصوص وقلنا إن الله فوق لزم من ذلك أن يكون جسما، وإذا كان جسما كان مشابها للمخلوقات ويكون محدودا ومتحيزا، وهذا تنقص لله، ومن تنقص الله كفر. فإذا من أثبت أن الله في العلو فقد كفر.
الحمل على ذلك ما هو؟ تشبيه الله عز وجل في الذهن بخلقه، حملهم ذلك في الخارج على الإنكار والتعطيل. نعم.
قال الشيخ: فيكون ظاهر النصوص كفرا، ولا بد أن نؤول ظاهر النصوص. انظر كيف استحوذ عليهم الشيطان إلى هذا الحد، فأنكروا.
نسأل الله العافية، صلى الله الثبات. نعم.
فأنكروا النصوص قل أأنتم أعلم أم الله؟ وقالوا إن من قال بما دلت عليه النصوص فقد كفر. ثم قال
سبحان الله، من قال بما دلت عليه النصوص يكفر، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ثم قال الحافظ رحمه الله: وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية
الجويني كان على طريقة المعتزلة وتاب توبة صافية. نعم.
قال: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في أي الكتاب وما يصح من السنن، في أي الكتاب وما يصح من السنن، وتأويلها باطل. وقال رحمه الله: وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى. قال الشيخ حفظه الله: القول بتفويض المعاني هذا باطل أيضا، لأن المعاني معروفة، كما قال مالك: الاستواء معلوم، والذي يفوض هو الكيفية، أما المعنى فهو معلوم. ثم قال رحمه الله: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة، للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة، فلو كان تأويل هذه الظواهر.
كلام الحافظ
رحمه الله أظن الجويني
أبو المعالي.
فلو كان تأويل هذه الظواهر حتما لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة.
لا شك، عقيدة أهم شيء، العقيدة. نعم.
وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع، انتهى. ومذهب إمام الحرمين ليس بصحيح، فلا يصح التفويض ولا التأويل، فكلاهما باطل. ثم قال رحمه الله: وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم، وكذا من أخذ عنهم من الأئمة، فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة؟ وقسم بعضهم أقوال الناس في هذا الباب إلى ستة أقوال، قولان لمن يجريها على ظاهرها: أحدهما من يعتقد أنها من جنس صفات المخلوقين وهم المشبهة ويتفرع من قولهم عدة آراء. الثاني من ينفي عنها شبه صفة المخلوقين، لأن ذات الله لا تشبه الذوات، فصفاته لا تشبه الصفات، فإن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته.
نعم صحيح.
قال الشيخ حفظه الله: هذا هو الحق، فقول أهل السنة أن تثبت له الصفات وتنفي عنه المماثلة، لأن ذات الله لا تشبه الذوات، فالصفات لا تشبه الصفات.
نعم، إذا كانت الذات لا تشبه الذوات، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، في قراءة كفوا أحد، لا يكافئه أحد سبحانه وتعالى. كذلك الصفات، له صفات لكن لا تشبه صفات المخلوقين. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفق الله إياكم من يحبه وأرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع بعد 400 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب التوحيد، وفي تتمة باب وكان عرشه على الماء، إلى آخر ما بوب الإمام البخاري رحمه الله. قال: حدثنا موسى عن إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن
عبيد. إبراهيم من هو؟
إبراهيم سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
نعم.
قال: حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه.
تقد الإسناد هنا في ابن شهاب، محمد بن شهاب الزهري الملقب بأمير المؤمنين. نعم.
أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه قال أرسل إلي أبو بكر فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة براءة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس بهذا وقال مع أبي خزيمة الأنصاري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الحديث في قصة جمع القرآن، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت وبعض الشباب أمرهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بجمع القرآن في مصحف واحد، لأن زيد بن ثابت كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجمع القرآن في مصحف من قبل ذلك، لأن الوحي ينزل فلا يستطيعون جمعه في مصحف لأنه لا يزال ينزل. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، واتفق الصحابة رضي الله عنهم ومعهم الصديق على جمع القرآن في مصحف واحد، فكان ممن جمعه زيد بن ثابت رضي الله عنه، وحصل له في ذلك مشقة شديدة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيما يذكره عن زيد بن ثابت أنه قال: لو كلفوني نقل جبل ما كان أشد علي من أمرهم لي بجمع القرآن. فكان زيد بن ثابت وغيره من الشباب يجمعون القرآن من المصحف والحجارة وغيرها كعصب النخل وغير ذلك التي كانوا يكتبون فيها، ومن صدور الرجال، فكانوا لا يكتبون الآية حتى يجتمع فيها أمران: الأول أن توجد مكتوبة، الثاني أن تكون محفوظة في الصدور. فلو وجدوها مكتوبة ومحفوظة في الصدر كتبوها، وإذا وجدوها محفوظة وليست مكتوبة توقفوا، أو وجدوها مكتوبة وليست محفوظة أيضا توقفوا حتى يجتمع الأمران. يعني بعض الصحابة يكون حفظها في صدره وتكون أيضا مكتوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأمر جوز الكتابة، وكان في الأول منع من الكتابة خشية أن يختلط القرآن بالحديث، ثم أذن بعد ذلك. ولما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا رسول الله إنك تغضب، أكتب كل ما تقول؟ قال فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أكتب، والذي نفسي بيده ما خرج من بينهما يعني شفتيه الشريفتين إلا حقا. فجمع القرآن وبقيت آية أشكلت عليهم فوجدوها مكتوبة ولكن لم يجدوها محفوظة، وهي آخر سورة براءة كما في هذا الحديث قال: أرسل إلي أبو بكر فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره. فوجدوها مع أبي خزيمة حفظها ولم يحفظها غيره، وجدوها مكتوبة لكن الحق ما وجدوها إلا عنده، وهي قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولعل في قراءة من أنفسكم، انظر قراءة أنفسكم كتاب. نعم. والشاهد آخر الآية، الشاهد المتعلق بهذا الباب، باب ماذا؟
باب وكان عرشه على الماء.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهو رب العرش، فالعرش هنا أضيف إلى الله. هل هذه إضافة صفة إلى موصوف أم إضافة تشريف؟ هذه الإضافة إضافة تشريف، وما قاله البعض من أنها إضافة صفة إلى موصوف هذا خطأ، لأن الإضافات إلى الله عز وجل على قسمين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما له معنى قائم بذاته وما ليس له معنى قائم بذاته. ما كان له معنى قائم بذاته يعني لا يحتاج إلى غيره فهذه إضافة تشريف، كناقة الله وعبد الله وبيت الله إلى آخره وعرش الله إلى آخره. وأما ما ليس له معنى قائم بذاته فهذه إضافة صفة إلى موصوف كعلم الله ويد الله ورجل الله وكف الله. هل يوصف الله بأن له كفا؟ نعم، كما في الحديث يتصدق العبد صدقة فيأخذها الله بيمينه أو في كفه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه. وفي أن الله فوق العرش، ففعل البخاري الإمام البخاري رحمه الله يدل على أنه دقيق في الاستدلال، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نعم،
قراشذة نعم، من أنفسكم ابن محيص بخلف عنه، أي من أشرفكم من النفاسة، والوجه الثاني له كالجماعة.
أنفسكم نعم، هذه القراءة الشاذة لا يجوز القراءة بها ولا التعبد بتلاوتها، وما يفعله بعض الناس المتنطعين في هذا الباب، يقول أنا أخذ القراءة العشر وأخذ القراءة الأربعة القراءات الأخرى الشاذة أريد أخذ فيها إجازة. هذا ما سمعنا بهذا عند أهل الأداء وعند أهل هذا الفن. الشاذة ما فائدتها؟ يستأنس بها فقط في تفسير القرآن العظيم، أما أنها يعني يتعبد الله سبحانه وتعالى بتلاوتها في الصلاة أو خارج الصلاة أو يقول نأخذ فيها إجازة، هذا غلط. نعم، من التنطع. نعم،
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن سعيد.
وهيب هذا
بن خالد.
نعم، عن سعيد.
سعيد بن أبي عروبة.
أبي عروبة. نعم، عن قتادة.
عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية.
أبي العالية دياحي. نعم، أظن في شيء رمي بالقدر أو كذا قدم حافظ بن حجر.
قال
في شيء أظن.
قال في التقرير ثقة كثير الإرسال
فقط.
أي نعم،
قتادة ورأس الطبقة وولد أكمة، يعني المشق له عين، ورمي بالقدر ابن قتادة عنده تدليس قتادة على أنس. قال الحافظ قتادة بن دعامة السدوسي من ابن عباس.
لا، هو بعضهم قال تكلم في السماء شيخ من الصحابة، لكن قول الحافظ رحمه الله
عن أنس خاص تدليس عن أنس بن مالك.
قال في التقريب ثقة ثبت فقط.
فقط؟
أي نعم.
والذهبي الكاشف.
الذهبي قال في تاريخ الإسلام أحد الأئمة الأعلام، وكان أحد من يضرب المثل بحفظه، إلى أن قال وقد دلس قتادة عن جماعة، وقد إلى أن قال وقد تفوه بقتادة بشيء من القدر، وكان قتادة رأسا في العربية والغريب وأيام العرب يؤنسى بها
رحمه الله. نعم،
الكاشف قال الحافظ المفسر.
نعم، الكاشف.
أي نعم،
والسابق هذا من أين؟
السابق في تاريخ الإسلام.
تهذيب التهذيب.
وفي الثقات، في ثقات شيخ ابن حبان قال وقال كان من علماء الناس بالقرآن والفقه، وكان من حفاظ أهل زمانه، مات بواسطة سنة 17 على قدر فيه، وإلى أن قال وكان مدلسا.
نعم نعم. طيب،
عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم.
هذا الحديث فيه دعاء عظيم، هو دعاء الكرب، يسمى دعاء الكرب هذا الدعاء، كما صرح به في حديث يزيد ابن زريع في الترجمة التي بعد هذه، وفيه لا إله إلا الله العظيم الحليم. والحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا في مسنده، وليس فيه جملة ورب الأرض، فهنا قال لا إله إلا الله العليم الحليم، والذي بعده ترجمة التي بعده ماذا قال؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم. ترجمة التي بعده
قال لا إله إلا الله العليم الحليم، لكن في نفس الباب لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم.
لا، في الترجمة التي بعدها.
الترجمة التي بعدها في الباب يعني الذي بعد شمال
ترجمة. نعم.
أي نعم. قال لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم.
على ملك ورب الأرض يعني. روايات من حديث من؟
من حديث ابن عباس أيضا نفس الإسناد تقريبا، لكن من رواية عبد الأعلى بن حماد عن يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس.
نعم. فليس في الحديث الآخر في الترجمة الآتية ورب الأرض، فهنا قال لا إله إلا الله العليم الحليم وليس العظيم الحليم، هنا في زيادة ورب الأرض. وقوله لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، فهذا دعاء عظيم، ورب العرش رب العرش الكريم، فهذا دعاء عظيم يشرع أن يقال عند الكرب والشدة، هو دعاء عبادة، هو متضمن لدعاء المسألة، وإن دعا بعده وسأل الله حاجته فحسن، ليجمع بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الدعاء نوعان، دعاء ثناء على الله عز وجل ودعاء طلب ومسألة، وقال إن أعظمهما دعاء الثناء، لأن ليس فيه للعبد حاجة أي طلب، وإنما توجه تام وكامل إلى الله عز وجل، كلما توجه القلب بكليته إلى الله تبارك وتعالى كان أجل وأعظم، فلبحيث أن القلب لا يلتفت إلى غير الله تبارك وتعالى. فهذا الدعاء من دعاء الطلب أم دعاء الثناء؟ كله ثناء على الله جل وعلا. والفاتحة مشتمل على النوعين، دعاء الطلب من أول اللهم صل على محمد إلى آخره، ودعاء الثناء من أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره. في التشهد؟ نعم. قلت ماذا؟
في الفاتحة.
لا لا، في الفاتحة الحمد لله إلى قوله اهدنا الصراط المستقيم، دعاء طلب. ولذلك من فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى العظيم قال إن حديث عمر بن الخطاب مع أنه عند مسلم وليس في الصحيحين في دعاء الاستفتاح، اختار الإمام أحمد حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا في الصحيحين. لما صلى أبو هريرة خلف النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أراك تسكت هنيهة بين التكبير والقراءة، ماذا تقول؟ فقال هذا الدعاء. وعمر بن الخطاب كان يستفتح بماذا؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. واختار الإمام أحمد هذا لأنه دعاء ثناء ليس فيه مسألة للعبد. ويقول شيخنا هنا لو جمع بين الدعائين يكون حسنا كما حصل في الفاتحة، يثني على الله ويعظم ربه تبارك وتعالى ثم يصلي على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ويدعو، هذا أرجى في قبول الدعاء. ودعاء العبادة، ولذلك لما قال الله جل وعلا إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، الدعاء يطلق ويراد به العبادة، لأن العبادة إما طلب من الله وإما ثناء عليه سبحانه وتعالى. صرف الدعاء لغير الله شرك، والمقصود بصرف الدعاء يعني صرف العبادة، صرف العبادة لغير الله، لأن إما دعاء إما سيدعو دعاء مسألة أو دعاء عبادة، وهذا هو العبادة. فالصلاة دعاء، والصوم دعاء، والزكاة دعاء، والحج دعاء، دعاء ماذا؟ عبادة، في نوع امتثال لله تبارك وتعالى. وأما دعاء المسألة أن ترفع عليك تقول يا ربي كذا، يا رب يا رب عافيني، يا رب ارحمني، يا رب استرني، يا رب اغفر لي إلى آخره. والشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام رب العرش العظيم، هذا فيه إثبات العرش وأن العرش مربوب مخلوق لله عز وجل، وأن العرش سقف المخلوقات وأن الله فوقه، وفيه رد على من أنكر عرشه، قال إنه بمعنى الملك، وأنكر علو الله على عرشه من أهل البدع. أنكر علو الله، قال الله في كل مكان، في المزرعة وفي المصنع وفي المتجر في البقالة، والعياذ بالله، والعياذ بالله، هذا ضلال بعيد. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وأن يستطيع ذلك أن يخسف الأرض بالناس فتمر بهم إلا الله سبحانه وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب، الصعود إلى أعلى ليس إلى أسفل. نعم نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس يصعقون يوم القيامة،
يصعقون،
الناس يصعقون يوم القيامة،
يصعقون من الثلاثي صعقا، ويصعقون من الرباعي أصعقا. نعم.
الناس يصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش.
نعم. المؤلف رحمه الله تعالى اختصر هذا الحديث وساقه من طريق أخرى أطول من هذا، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بالصاعقة يوم الطوف. وهذا أخرجه الإمام أحمد أيضا في مسنده. فهذا هو الحديث، لكن المؤلف أتى هنا بموضع الشاهد كعادته، لأنه يقطع الأحاديث حتى يستدل بها، والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش. ففي إثبات العرش وأنه مخلوق وأن له قوائم يأخذ بها موسى عليه السلام. وفيه الرد على أهل البدع الذين يقولون: ليس ثمة عرش مخلوق، وإنما العرش معناه الملك، وهذا الملك له قوائم، يقال له قوائم ويأخذ بها موسى عليه السلام. ويقولون معنى استوى على العرش استولى على الملك، وهذا من أبطل الباطل ومعنى قبيح جدا، لأن معناه أنه كان مالكا قبله وإلها قبله وربا قبله، فغلبه هذا الإله واستولى على العرش، وهذا من أبطل الباطل. فالعرش مخلوق وقائم يأخذ به وله قوائم يأخذ به بها موسى عليه السلام. والله تبارك وتعالى استوى على العرش أي على. نعم. وفي إثبات العلو لله عز وجل، قوله: فأكون أول من بعث، فيه انقلاب من بعض الرواة والصواب في اللفظ كما في الرواية الأخرى: فأكون أول من يفيق، كما عند البخاري ومسلم والإمام أحمد، فلا يكون أول من بعث كما حقق ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، ونقله عنه شارح الطحاوية يعني أبا جعفر الطحاوي المصري، وذلك أن الاستثناء إنما هو من صاعقة التجلي، أما صاعقة البعث فلا استثناء فيها، كما في الحديث الآخر: أنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، كما عند أحمد والترمذي وابن ماجه. فانقلب على بعض الرواة وحدث الانتقال من صاعقة التجلي إلى صاعقة البعث، وبيان ذلك أن الصاعقات ثلاث: صاعقة الموت، صاعقة البعث، صاعقة التجلي. فالصاعقة الأولى صاعقة فيها موت، فأولها فزع وآخرها صعق وموت، هذا هو الصواب، كما قال الله تعالى في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال الله تعالى في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. وجاء في حديث الصور أنها ثلاث نفخات، ولكنه ضعيف عند أهل العلم لأن فيه إسماعيل ابن رافع وهو ضعيف، والصواب أنهما نفختان. الأولى النفخة الأولى أولها فزع وآخرها صعق وموت. ففي آخر الزمان بعد أن تخرج أشراط الساعة الكبار وهي عشرة أشراط، خروج المهدي وخروج الدجال ثم نزول عيسى بن مريم ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم تتابع أشراط الساعة كهدم الكعبة في آخر الزمان ونزع القرآن من الصدور والمصاحف إذا لم يعمل به الناس، والدخان وطلوع الشمس من مغربها والدابة، ثم تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات حتى لو كان الواحد في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه، فلا يبقى إلا الكفرة الذين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فتقوم عليهم القيامة. لأن خراب هذا العالم وخلوه من التوحيد والإيمان، كما جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. ويتمثل لهم الشيطان حينئذ فيقول ألا تستجيبون لي، فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونها، والله تعالى يغلق عليهم النعم. وتأتي آخر أشراط الساعة وهي نار تسوق الناس من قعر عدن إلى المحشر، فتقوم الساعة والناس مشغولون بأعمالهم كما في الحديث تقوم الساعة الرجل يلوط الحوض لإبره يعني يصلحه، وتقوم القيامة فتنشق الأرض وتنفطر السماء وتنكدر النجوم. فعندما ينفخ إسرافيل عليه السلام هو ملك كلف بالنفخ في بوق عظيم يفزع الناس، فالصوت يأتي أولا ضعيفا كما في الحديث فلا يسمعه أحد إلا أصغى لي ليتا ورفع ليتا كما عند مسلم، فيسمع الصوت من هنا ومن هنا فلا يزال الصوت يقوى حتى يموت الناس من الفزع، كما يحدث عند صفارات الإنذار يحصل منها رعب فلو زاد الصوت أضعافا مضاعفة يموت الناس من الفزع. فالنفخة الأولى أولها فزع وآخرها صعق وموت، فيموت الناس كلهم، لكن هناك من استثناه الله فقال إلا من شاء الله. قال العلماء من ذلك الحور العين فهي في الجنة لا تموت، وكذلك الولدان مستثنون، وكذلك الأرواح لا تموت، لأن المؤمن روحه تنقل إلى الجنة فتنعم ولها صلة بالجسد، والكافر تنقل روحه إلى النار. قال الله تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فبعد أن يمكث الناس 40 بعد الموت ينزل الله مطرا تنبت فيه أجساد الناس، لأن جسم الإنسان يبلى إلا عجب الذنب وهو العصعص آخر فقرة في العمود الفقري، منه خلق ابن آدم ومنه ركب والباقي يستحيل ترابا يتحلل تراب، والله تعالى يعيده من الذرات التي استحالت كما هي. تقول كيف ذلك؟ فنقول الذي أوجده من العدم أولا أليس قادر على أن يعود ولو صار رماد صار ترابا، وذرات من التراب انتقلت ها هنا وها هنا، بلى الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك. فهذه الذرات التي استحالت وصارت ترابا دقيقا جدا، لكن الصفات تتبدل وينشأ الناس تنشئة قوية، فإذا تم خلقهم أذن الله الإسرافيل فنفخ في الصور النفخة الثانية فطارت الأرواح إلى أجسادها، فكل روح تبقى في جسدها، فإذا دخلت الأرواح في الأجساد قام الناس من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم حفاة لا نعال لهم عراة لا ثياب عليهم غرلا غير مختونين، فترجع الجلدة التي قطعت من إنسان وهو صغير، ويقف الناس على هذا الحال الرجال والنساء عراة حفاة أبصارهم شاخصة إلى السماء لا أحد يلوي على أحد. ولما قالت عائشة يا رسول الله رضي الله عنها قالت يا رسول الله وسير الرجال النساء، وانظر إلى العفة حتى في هذا الموطن، وينظر بعضهم إلى بعض، قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من ذلك، أي الأمر عظيم ما أحد يلوي على أحد. وأول من يكسى في موقف القيامة إبراهيم عليه السلام كما في الحديث. فهذه النفخة والصاعقة الثانية، وهناك صاعقة أخرى في موقف القيامة ليس فيها موت، فإذا تجلى الله لفصل القضاء يعني ظهر سبحانه وبحمده، بين الناس صعق الناس، وأول من يفيق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. يعني إذا تجلى الله لفصل القضاء أغشي على الناس وصعقوا، فلما تزول الغشية أول من يفيق هو النبي عليه الصلاة والسلام، فيجد موسى قد أفاق قبله وأخذ بقائمة العرش. وهذه منقبة لموسى عليه السلام أنه لم تصبه الصعقة مجازاة له بصعقة يوم الطور في الدنيا، لأنه قال في الدنيا كما قال تعالى: قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى، يعني ظهر الله، قيل إنه ظهر بمقدار الخنصر، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا. هو جبل الطور في سيناء مصر. فإذا موسى عليه السلام صعق في الدنيا فهو يجازى عن هذه الصعقة، فلا يصعق يوم القيامة، أو أنه صعق فأفاق. فهذه الصعقة ليس فيها استثناء، فكل الناس يصعقون، وإنما الاستثناء في صعقة الموت التي قال الله فيها: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ونفخة البعث ليس فيها استثناء، قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فحدث انقلاب على بعض الرواة، فانتقل ذهنه من صعقة التجلي إلى صعقة البعث، فقال في الحديث: فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش. وصواب الحديث: فأكون أول من يفيق، فهذا فيه انقلاب. ومن ذلك أيضا ما حصل في قصة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فبعض الرواة انقلب عليه فقال، كما هذه رواية الإمام مسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. والأصل حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما عند أحمد والبخاري، لأن اليمين هي التي تنفق. فحصل انقلاب ووهم في بعض الحروف وفي بعض الألفاظ، وهذا ليس معناه أنه يجوز الطعن في الرواة بسبب ما حصل من لفظة وقع فيها انقلاب. ومنه يمثل بالعلماء بحديث أبي هريرة في النزول إلى السجود أنه انقلب على الراوي. فالمقصد أن عبارة فأكون أول من بعث وهو وهم من بعض الرواة، وصوابه فأكون أول من يفيق، وهذا جاء عند الإمام أحمد، جاء عند كما ذكر ابن القيم، وذكره صاحب فتح الباري أيضا ابن حجر الحافظ. والشاهد من حديث قوله: فإذا موسى آخذ بالعرش، ففيه إثبات العلو وإثبات العرش وأن الله فوق العرش. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله جل ذكره: إليه يصعد الكلم الطيب.
طيب لعلنا نقرأ بك الشرح، أقرأ هنا. قال الشارح رحمه الله، لعله الحافظ يعني، نعم.
قال الشارح رحمه الله: وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول: لله أسماء وصفات لا يسع أحد ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر. فهذا الشافعي يقول: الصفات لا يجوز لأحد ردها، فمن ردها بعد أن بلغته الحجة فإنه يكفر، وأما قبل أن تبلغه الحجة فهو معذور. قال رحمه الله: وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر. فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء. وأسند البيهقي بسند صحيح عن
يعني التشبيه التام الذي هو المثلية، أن من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية. وكلما تقيدت بألفاظ القرآن كلما كان أفضل، ليس كمثله. ومن أطلق من العلماء كما ذكر شيخنا هنا، المراد به التشبيه التام الذي يكون في الأصل والكمال، في الأصل الصفة وكمالها. أما أصل الصفات فالله يوصف بأنه عليم، والمخلوق والعبد يوصف بأنه عليم، وإن كان علم دون علم وعلم غير علم. فعلم الله عز وجل أحاط ربنا تبارك وتعالى بكل شيء علما، أما علم الإنسان فضعيف، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أما علم الله هو علم عظيم أحاط بكل شيء علما تبارك وتعالى. نعم.
قال: وأسند البيهقي بسند صحيح عن أحمد بن أبي الحواري عن سفيان بن عيينة قال: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه.
يعني أمروها كما جاءت، المراد أمروها كما جاءت في الكيفية أم في المعنى؟ في الكيفية. قال العلماء: من غير تكييف، يعني تكييفا نعلمه، وليس أنه نفي للتكييف للكيف، إنما من غير تكييف نعلمه نحن، إن هذا من أمور الغيب، فقط نقف عندما أطلعنا الله عليه تبارك وتعالى. نعم.
ومن طريق أبي بكر الضباعي قال: مذهب أهل السنة في قوله الرحمن على العرش استوى قال بلا كيف، والآثار فيه عن السلف كثيرة، وهذه طريقة الشافعي وأحمد بن حنبل. وقال الترمذي في الجامع عقب حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النزول وهو على العرش كما وصف به نفسه،
هو حديث متواتر. وأهل البدع قال النزول يدل على عدم الاستواء، وقال عليهم أهل السنة كالصاحب العلو الذهبي وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فقالوا بل النزول يدل على العلو، لأن النزول يكون من علو لا يكون من سفل. واحد يقول ارتفع إلى باطن الأرض، هل يكون عاقل ولا مجنون؟ ها؟ ارتفع بأن تنزل في هذا البئر، هذا مجنون ليس عاقلا، لما ارتفع حتى تبلغ السماء، حتى تبلغ السحاب أعلى. نعم. لكن سبحان الله ضلوا في العقل وفي النقل، واسط ضلالهم المعتزلة أنهم قدموا العقل على النقل، فلا النقل تأدبوا معه ولا العقل أصابه. نعم.
قال رحمه الله: وهو على العرش كما وصف به نفسه في كتابه، كذا قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات. وقال في باب فضل الصدقة: قد ثبتت هذه الروايات فمؤمن بها ولا نتوهم، فنؤمن بها ولا نتوهم ولا يقال كيف. وهذا هو الواجب على المؤمن، أن يؤمن بالصفات على ما جاء عن الله ولا يكيف.
في فضل الصدقة.
نعم.
قال في فضل الصدقة ماذا؟
وقال في باب فضل الصدقة: قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن بها ولا نتوهم ولا يقال كيف. هذا قال الشيخ الراجحي حفظه الله: هذا هو الواجب على المؤمن، أن يؤمن بالصفات على ما جاء عن الله ولا يكيف ولا يؤول. وقال رحمه الله: كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أنهم أمروها بلا كيف، وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة.
وجماعة الإخوان المسلمين ألف لهم حسن البنا مجموع الرسائل، وفيه أنهم في الصفات واقفة يتوقفون، لا يثبتون ولا ينفون، وقد ألحق أهل العلم الواقف به بالجهمية بصفات الله سبحانه وتعالى، جماعة كبيرة العدد، كثيرة العدد، لكنها على جهل عظيم من رئيسها إلى أفرادها، هم واقفة في صفات الله وخوارج مع الحكام والسلاطين. نعم.
قال: وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكروها وقالوا هذا تشبيه، فالجهمية أنكروا هذه الصفات وأنكروا العلو وقالوا هذا فيه تشبيه بالمخلوق وفيه تجسيم.
أنكروا كل الصفات إلى الوجود المطلق، وحتى الوجود حينما تقرأ في كلامهم تجد أنه كلاما باطلا، يقول الله لا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم، هل هذا الشيء موجود؟ لا وجود له، هذا عدم محض والعياذ بالله. نعم.
وقال رحمه الله: وقال إسحاق بن راهوي: إنما يكون التشبيه لو قيل يد كيد وسمع كسمع. وقال في تفسير المائدة: قال الأئمة: نؤمن بهذه الأحاديث من غير تفسير، منهم الثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك. وقال ابن عبد البر: أهل السنة مجمعين.
يعني فينا هؤلاء العلماء أئمة عظام، كلهم أئمة عظام. نعم.
وقال
لو قيل لك أن الأشاعرة انتشروا من أقصى المشرق من الصين والهند إلى أقصى المغرب إلى طنجة في بلاد المغرب، كل هذا على مذهب الأشاعرة إلا ما رحم ربك، استثني بلاد الحرمين، كل هذه الدول على طريقة الأشاعرة. تقول ولو كان وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وأكثر الجماعات على طريقة الأشاعرة، ولو كان ما يكفيك واحد فقط من هؤلاء الأئمة، هؤلاء أعمدة في العلم وأساطين في العلم وأوعية للعلم، ما أول منهم أحد، لا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة، كلهم على طريقة السلف في هذا الباب، ولا إسحاق بن راهويه ولا عبد الله بن مبارك ولا سفيان بن عيينة ولا سفيان بن سعيد الثوري ولا قتادة ولا 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 غيرهم من هؤلاء الأئمة العظام. وإنما ظهر هذا الاعتزال وهذا الضلال متى؟ في القرن الرابع، في القرن الرابع بعد أربعة قرون من القرون الفاضلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم. قال عن عمران بن حسين: لا أدري أذكر قرنين أم ثلاث. قرون مفضلة ما وجد فيها هذا أبدا. الله سميع له سمع، بصير له بصر، الله له يد، الله له سمع وبصر، يثبتون الصفات. نعم.
وقال ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة، ولم يكيفوا شيئا منها. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا: من أقر بها فهو مشبه، فسماهم من أقر بها معطلة.
حتى الخوارج مع تنطعهم وقعوا في هذا الباب. لك احذر يا أخي، احذر، فإن البلاد من مشرقها إلى مغربها على طريقة الأشاعرة. احذر، لابد أن تكون على حذر شديد، تكون دارسا لعقيدة السنة والجماعة، لا سيما في هذا باب التصوف وباب الأسماء والصفات، حتى لا تزل قدمك. تسأل الله الثبات، لا تغتر بعلمك ولا تغتر بعقلك ورجاحته، لا، هؤلاء علماء كبار وقعوا في هذا، كبار جدا وقعوا في هذا، صلى الله السلامة عليه، صلى الله الثبات على طريقة السنة والجماعة. نعم. حتى نلقاه سبحانه. نعم.
قال الشيخ حفظه الله: فأهل البدع يقولون إن ظاهر النصوص كفر ويجب تأويلها، لأننا لو أثبتناها على ظاهرها لكان مقتضاها الكفر. فقالوا: لو كنا أخذنا بظاهر النصوص وقلنا إن الله فوق، لزم من ذلك أن يكون جسما، وإذا كان جسما كان مشابها للمخلوقات، ويكون محدودا ومتحيزا، وهذا تنقص لله، ومن تنقص الله كفر. فإذا من أثبت أن الله في العلو فقد كفر.
الحمل على ذلك ما هو؟ تشبيه الله عز وجل في الذهن بخلقه، حملهم ذلك في الخارج على الإنكار والتعطيل. نعم.
قال الشيخ: فيكون ظاهر النصوص كفرا، ولا بد أن نؤول ظاهر النصوص. انظر كيف استحوذ عليهم الشيطان إلى هذا الحد، فأنكروا.
نسأل الله العافية، صلى الله الثبات. نعم.
فأنكروا النصوص، قل أأنتم أعلم أم الله، وقالوا إن من قال بما دلت عليه النصوص فقد كفر. ثم قال
سبحان الله، من قال بما دلت عليه النصوص يكفر، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ثم قال الحافظ رحمه الله: وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية
اختلف الجويني، كان على طريقة المعتزلة وتاب توبة صافية. نعم.
قال: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في أي الكتاب وما يصح من السنن، في أي الكتاب وما يصح من السنن، وتأويلها باطل. وقال رحمه الله: وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى. قال الشيخ حفظه الله: القول بتفويض المعاني هذا باطل أيضا، لأن المعاني معروفة، كما قال مالك: الاستواء معلوم، والذي يفوض هو الكيفية، أما المعنى فهو معلوم. ثم قال رحمه الله: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة، للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة، فلو كان تأويل هذه الظواهر.
كلام الحافظ
رحمه الله أظن الجويني
والمعالي.
فلو كان تأويل هذه الظواهر حتما لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة.
لا شك، عقيدة أهم شيء، العقيدة.
وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل، كان ذلك هو الوجه المتبع، كان ذلك هو الوجه المتبع، انتهى. ومذهب إمام الحرمين ليس بصحيح، فلا يصح التفويض ولا التأويل، فكلاهما باطل. ثم قال رحمه الله: وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث، وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم، وكذا من أخذ عنهم من الأئمة، فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة، وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة. وقسم بعضهم أقوال الناس في هذا الباب إلى ستة أقوال: قولان لمن يجريها على ظاهرها، أحدهما من يعتقد أنها من جنس صفات المخلوقين وهم المشبهة ويتفرع من قولهم عدة آراء، الثاني من ينفي عنها شبه صفة المخلوقين، لأن ذات الله لا تشبه الذوات، فصفاته لا تشبه الصفات، فإن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. قال الشيخ حفظه الله: هذا هو الحق، فقول أهل السنة أن تثبت له الصفات وتنفي عنه المماثلة، لأن ذات الله لا تشبه الذوات، فالصفات لا تشبه الصفات.
نعم، إذا كانت الذات لا تشبه الذوات، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، في قراءة كفوا أحد، لا يكافئه أحد، سبحانه وتعالى. فكذلك الصفات، له صفات لكن لا تشبه صفات المخلوقين. نعم. طيب، لعل أن نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفق الله إياكم من يحبه وأرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.